بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، وهو يصف عباد الله السائرين إلى ربهم بمنازل الإيمان والعبودية، يقول: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. قال رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب. وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقى من مجهوده مقدورا. قال: وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له. فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر، رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له، فهذا ليس بتوكل، بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه، فهو مخذول. فهذين الأمرين الإخوة، هذان الأمران بهما جماع الدين: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع الاجتهاد في عبادة الله مع بذل جهد في رضا الرحمن. والله تعالى يقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة أعظم غاية خلق العبد لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالموفق العاقل السعيد في هذه الدنيا هو الذي يبذل جهده في تحقيق العبادة وتكميلها وتحسينها، لأنك إنما خلقت لهذا. رزقك في الدنيا ومشاغل الدنيا الله تعالى ضمنها لك، ولكن الذي طلب منك هو عبادة الله تعالى، فكيف تنشغل بما هو مضمون وتترك ما هو مطلوب منك أصالة؟ فالعاقل يحرص على تكميل العبادة وتحسينها. ثم لا يستطيع العبد أن يقوم بهذه الغاية العظمى إلا إذا توكل على الله واستعان بالله، لأنك عبد عاجز وضعيف. فقال: وإياك نستعين. فهذه أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية العظمى. ولذلك الله تعالى كثيرا ما يجمع في القرآن بين التوكل والعبادة. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. والتوكل على الله الإخوة من أجل العبادات، ولذلك قرن بالعبادة: إياك نعبد، ثم خص من العبادات: وإياك نستعين. لأن التوكل على الله في حقيقته يجمع مقامات الإيمان والعبودية لله، لأن الذي يتوكل على الله سيعلق قلبه بالله، سيخلص لله، سيثق بالله، سيحسن الظن بالله، سيرجو الله، يكون في قلبه يقين بالله. فهذه مقامات الإيمان تجتمع في التوكل على الله. ولذلك تأمل كيف وصف الله أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب بصفة التوكل. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة التوكل على الله كنز من كنوز الجنة، كالمال المجموع الذي فيه خير كثير. وتأمل كيف جاء تقرير هذه الحقيقة في أول ما نزل من الوحي. الله تعالى قال لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، يعني مستعينا بالله. من أول كلمة ينطق بها في الوحي في تلاوة كلام الله يستعين بالله. ولذلك إذا قرأت القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. بل هذه الكلمة بسم الله تكون في كل أحوال العبد، إذا دخل بيته، إذا خرج من بيته يتوكل على الله، إذا يعني قام بأي عمل يقول بسم الله، يعني أفعل هذا العمل مستعينا بالله. فالذي يتوكل على الله يوفق لكل خير، فهذا أعظم سبب لنيل المطلوب، لأنك تفوض أمرك إلى الله جل وعلا، تفوض أمرك إلى القوي العزيز العليم الحكيم الرحيم جل جلاله. ولذلك الله تعالى يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه، إن الله بالغ أمره. يعني الله تعالى إذا قدر شيئا لا بد أن يقع، سيبلغ ما شاءه وأمره أمر به قدرا وكونا، لكن الإنسان عليه ما يستعجل. فقال الله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء بقدر معلوم عند الله حكمة. فما على العبد إلا أن يفوض أمره إلى الله في أموره ويثق بالله تعالى، يعتمد بقلبه على الله ويتبرأ من حوله وقوته. تأمل إذا أتيت إلى الصلاة إلى المسجد، إذا سمعت الأذان يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استشعر المسلم هذا في صلاته وفي عباداته والله يوفق لتكميلها. إذا استشعرت أنت الآن في صلاتك أنك تصلي بمعونة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تستطيع أن تمشي إلى المسجد إلا بإعانة من الله، الله تعالى رزقك العافية والصحة، لن تحافظ على الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام وعلى الخشوع في الصلاة إلا بإعانة وتوفيق من الله تعالى. فإذا استشعرت أن صلاتك وعباداتك وذكرك لله وتلاوتك للقرآن وطلبك للعلم كله مقرونا بالله تعالى، تستشعر أنه يعني مقرون بالله، مقرون باعتمادك على الله، فتأتيك الإعانة من الله تعالى، تشعر أنك لست وحدك، بل الله هو الذي يعينك، هو الذي يوفقك. إذا قرأت، إذا ركعت، إذا سجدت، تستشعر أنك مع الله بتوفيق الله وتسديده. فيعان العبد على العمل الذي يقوم به إذا استشعر أنه مع الله وفوض أمره إلى الله في تكميل هذا العمل وتحسينه. أما إذا نظر إلى نفسه فيكله الله إلى نفسه، وكما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. إذا تعلق بغير الله أو تعلق بنفسه وقوته بعلمه بذكائه بخبرته وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه أو إلى مخلوق مثله فقد وكل إلى عجز وضعف. فأعظم الإخوة يعني سبب لتحقيق الأمور أن يفوض الإنسان أمره إلى الله جل وعلا، توكل على الله، يصدق مع الله تعالى. ثم توكل إخوة ليس معناه أن يترك الإنسان بذل السبب، فعبادة القلب بالتوكل على الله والثقة بالله، وعبادة الجوارح ببذل الأسباب. وذلك العبادة لا بد فيها من عمل، الإيمان لا بد فيه من عمل وإلا ما يقبل. فهذا عمل الجوارح، أن يكون في القلب أولا تعظيم لله ومحبة لله وتوكل على الله وثقة بالله، ثم الجوارح تنطلق بالأعمال الصالحة، تبذل ما تستطيع من يعني اجتهاد فيما ينفعك في تحصيل أمور دنياك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم الأعظم من هذا في الحرص على مصالح آخرتك، في القيام بعبادة الله، تتعبد لله، تحافظ على الفرائض، تجتهد في النوافل بقدر استطاعتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمع بين الأمرين، قال احرص على ما ينفعك ببذل غاية جهدك، وكلما كان الأمر نافعا ينبغي أن يكون البذل أعظم. هذه الصلاة أعظم نفع للإنسان في الدنيا بالصلاة، فيكون الحرص عليها أعظم حرص في حياتك كلها، أن تحرص على هذه الصلاة، على تكميلها وإتقانها. القرآن أعظم كلام، فيكون حرصك على هذا الكلام أعظم من حرصك على سائر كلام البشر والناس في تدبر معانيه والعمل به. وهكذا كلما كان الأمر يعني أنفع ينبغي أن يكون الحرص أعظم. احرص على ما ينفعك، يعني وظيفتك وما تستر به نفسك ويعني تقوم على مصالح أهلك، هذا أمر نافع في حياتك الدنيا، فأيضا تحرص عليه، ما تكون هكذا جالسا لا تعمل ولا تنفع الناس. ولكن كل بحسبه، ولكن مع ذلك كله قال واستعن بالله، لأن الأمر كله إلى الله جل وعلا. ولا تعجز، لا تعجز لا في الحرص، لا تعجز أيضا في الاستعانة بالله. هذه القوة الحقيقية للمؤمن، لذلك هذا جاء في حديث المؤمن القوي: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه القوة الحقيقية بالتوكل على الله والحرص والبذل. والإخوة، من توكل على الله حق توكله اطمأن قلبه، لأن الذي يتوكل على الله ويفوض أمر إلى الله، فإذا جاءه بعد ذلك أي أمر قدر الله عليه أي أمر، يكون راضيا مطمئنا. ولذلك يعني قال بعض السلف، قال: يقول أحد توكلت على الله وهو يكذب على الله، قال: لو توكل على الله لرضي بما قدره الله عليه. فإذا لم يرضى العبد بما يقدره الله فهذا دليل على عدم تحقيق للتوكل على الله، على ضعف في قلبه وعدم يقين بالله. ولا كيف أنت تزعم أنك توكلت على الله وسلمت أمورك إلى الله، ثم لما يقدر الله لك ما يريد إذا بك ما ترضى بما يقدره الله؟ أين توكلك إذن، وأين تسليمك لله وثقتك بالله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا من ثمار التوكل الصادق، أن يطمئن العبد بما يقدره الله تعالى له. توكل على الله أن يفوض الأمر أن يفوض العبد أمره إلى الله، ثم لا يكون في قلبه رجاء أحد من المخلوقين، ما يطمع أن تقضى حاجة على يد فلان أو فلان، يتخذ الأسباب، وإذا كانت هذه الواسطة مباحة في أمر مباح يتخذ السبب لا بأس، لكن ما يكون في قلبه أبدا التفات إلى فلان أو فلان. القلب يكون مع الله، والجوارح تكون يعني في البذل والعمل والسعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني الطير ماذا تفعل؟ كيف تتوكل؟ ما تفعل إلا سببا يسيرا، تخرج من عشها وإذا بحشرة، إذا بشيء يعني ساقط على الأرض، وهكذا يرزقها الله تعالى. قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر إلى رزق الله تعالى لخلقه، يعني سبحان الله، هذا ما يذكرون عن النعاب وهو فرخ الغراب، يعني أمر عجيب كيف الله تعالى يرزق العباد. فكيف لا تطمئن بالله وتثق بالله وتفوض أمرك إلى الله. هذا النعاب إذا فقست عنه البيضة يكون كالشحمة البيضاء، فإذا رآه الغراب ينكره فيتركه أبواه. تخيل طائر صغير ضعيف في عشه تركه أبواه، من يرزقه؟ تأمل كيف يسوق الله تعالى له رزقه، فيسخر الله تعالى له البق، يعني نوع من الحشرات، فتأتي عليه لزهومة لحمه ورائحته، فتأتي تتساقط عليه فيأكلها بمنقاره حتى يسود لونه، ينبت ريشه، فيأتيه بعد ذلك أبواه يعرفانه. سبحان الله. لذلك يعني قال بعض السلف أنه جاء في دعاء نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول يا رازق النعاب في عشه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهكذا من تيقن بالله وبصفات الله بأن الله وحده هو الرزاق هو العليم هو الحكيم هو القوي هو العزيز هو المدبر جل وعلا، فيحقق التوكل على الله ويمضي في عبادة الله وفي ما ينفعه في مصالح دينه ودنياه بجد واجتهاد ورضا واطمئنان. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.